مرحبا في الحلقة الثامنة من سلسلة ABY Talks أيلس مع مطر بن لاحج. أتمنى تعجبكم الحلقة وبتلقون الفيديو على قناتي في اليوتيوب. هلا
يا مرحبا.
بندخل بالسهل بالمتعارف عليه. اليوم يا سفكر كنت وأنا في السيارة أن أنت مطر دخلت مجال الفن في وقت مو المحد كان معبر الموضوع في المنطقة، يعني يمكن ما له دخل، ما له سمعة راقية وايد، يمكن الفنان حتى يمكن الناس يشوفونه كواحد غريب ولا ما بيقدر يعيش على فن يعني. ففي وايد يمكن تحديات ولا واحد لازم صدق يصمد إنه يكمل فترة طويلة في هالمجال. شو اللي خلاك حتى تبدأ ولا تقتنع أن تتم في مجال الفن؟
يعني زمننا نحن شوية كان يعني شوية غريب بالنسبة لنا. يعني الحين أنا دو أجلب القصة من النهاية يعني إلى البداية، بتلقى أن البداية في النهاية أصلاً اللي إحنا واصلين فيها نحن. كيف أن الذاكرة ما كانت تقول أنت بادي في الفن، بس الواقع يقول كنت بديت في الفن. يعني شوي هاي يعني أنا الحين ما أبغى أشتغل باللغة هذه اللي هي شوي تودينا بعيد. فمتى تدرك أنت أنك أنت أصلاً في مجال كبير أصلاً اللي هو إذا وصلت له؟ فأنا شفت البدايات بعيني لما كبرت، ما شفتها وأنا صغير. فيوم أنا صغير يعني يوم شفت أني أنا كنت أتأسس في بيني وبين نفسي، هو مرور السلحفاة الصغيرة اللي تطلع من البيضة أكثر خطر تحصل لما توصل للبحر. ففيها هجوم الطير والصياد والأمراض، فالناجي منه يكون السلحفة هي تكون ناجية. فإذا دخلت البحر دخلت في المأمن، كبرت ردت تطلع قوية، ما حد يقول لها شيء. فأنا أشوف فترتي فترة هل مرور السلحفة الصغير اللي من البيضة من البر إلى البحر، كون أنه ما في قائد للفن في هذا الوقت، ما في حماية، ما في حتى من ياخذ بديك ويقول لك تعال هذا بر الأمان. فكان لازم أنت تشوف تحركات البحر توصل للموي هذا على أساس أنك تدخل وتقوي نفسك وتطلع بقوك. فنعرف إحنا عقب السلحفاة يوم تطلع بقوتها تحمي نفسها من ضمن الصدف مال الكبير هذا اللي إيه تكون داخله.
يعني لازم الإنسان يكون عنده دافع ولا شغف معين أنه يقدر يستمر في مجال مب آمن مب مستقر. كيف يعني لازم يكون عندك شيء يخليك تكمل؟ شو هالشيء اللي هل قد أنت كنت مهووس بالفن؟ يمكن حد من أهلك في الفن؟ وين هالشغف اللي خلاك تكمل كل هالسنين؟
أنا أشوف المنطقة الراحة وين كانت وأنت طفل، وين المكان الحماية يعني أنت كيف كنت محماي نفسيا، فكان اللون هو يحميك، القلم، الخط، الفحم كان يحميك، الرمل المبلول تجلس ترسم فيه. يعني يوم تكون بعيد عن هذا الشيء تكون أنت دائما في خوف. فلقيت أن شغفي هو حمايتي، والحماية هو الرسم.
ليش برع الفن؟ هل كان في خطورة في حياتك؟ يعني هل أنت تقول تحس ما كنت تحس بالأمن مثلا؟ ليش؟ هل البيت ما كان مستقر ولا المدرسة؟ شو اللي كان يخليك تلجأ للفن عشان تحس بها الطمأنينة هاي اللي ما يمكن تحصلها برا؟ شو قصدك ما يسح حصلها برا؟
الحين أنت بديت بالسؤال أنك أنت كيف اكتشفت شغف الفن. فالفنان مبذور بذرة، يعني هو أصلا أسس من زمان موجود، هو طفل، فلازم يكون هناك شغف داخلي ممنهج، يعني في كنترول تلحقه، وفي شغف أنت ما مدرك به، بس لما تجمعه وأنت تكبر تلقى أنك أنت كنت متجه صوب محبوبك، هو الفن، هو الرسم، هو الإنتاج، هو الخيال، هو العالم الثاني اللي يعيش الإنسان العادي. أنا عشت الحمد لله في بيئة زينة، بس نحن أجيال اللي عشناها في 70 و80 تعرف نمو الدولة، نمو البلاد، حركة الناس كانت غير، طريقة الدراسة كانت غير، التركيز على الأول يعني أشياء المسلمة العادية، حتى في الدراسة كانت الدراسة مركزة على أشياء معينة. لين يومك نحن نتكلم عن حصة التربية الفنية وحصة الموسيقى وحصة هذا شيء مهمل صحيح، مع أن رقي الروح رقي الفنان نفسه أو رقي الإنسان نفسه بأنه يتجه لهذا العالم الثاني اللي هو عالم الرقي، عالم الذوق، عالم السماع الجيد، عالم يعني عالم ينقلك إلى الهدوء والسكينة أكثر من أي شيء ثاني. فما كان الخوف هو معنى الخوف، خوف الحروب وخوف الطغيان، قد ما هو أنك أنت كان عندك شيء مختلف عن الأطفال. أنت صح بتلعب كرة بس في مساحات الأخرى تبغي تتجه للشيء بعد فيه مأمن أكثر. فأنا كنت يعني أتجه دائما، لأن أنا ما عندي كانت أدوات، أن الأرض دائما هي اللوحة الأساسية، هي الأساس الكانفس مالي. أنا أبلل أرسم، أبلل أرسم، اليوم الثاني ألقى جاف أرد مرة ثانية أبلل أرسم. اللي دار عندي أنا، شوف أنا بتكلم بمعاني بسيطة، جدار أرضية، بس لو نتجه لهالشيء ونكونه قدامنا الحين نلقاها أنها هي يعني أساس علم الوصول اللي نحن وصلنا له الحين. فكان لين اليوم أنا أتعامل سبحان الله بشكل طبيعي في لوحاتي الجديدة بالرمل لكله، وأتعامل بالفحم. ليش هالتأسيس استمر معايا؟ لأن البذرة بذرت عندي أنا، وأنا أتعامل مع الأرض وكون الأرض كونة أم، والأم أحن من الإنسان نفسه. فالبيت يوم البيت والمدرسة كان عندهم التزامات خاصة للطفل، بس ما كان عندهم التزام النفسي والروحي اللي موجود. فيا أنك تطلع بمخاض صعب لما توصل إلى هالمرحلة، يا أما أن تنتهي مثل ما انتهت كل المواهب اللي كانت في هذه الفترة. يعني أنا لما مريت مروا ناس كثار لما وصلنا لليوم هذا، وينهم؟ ما حد. ليش؟ لأنه أصلا ما أدرك وما حصل الحماية وما حصل المنطقة اللي فيها نوع من الأمان، اللي هو يعني أمان أني أنا أرسم ألون. في قصة وايد حلوة دائما أنا يعني أكررها، صف خامس كنت أنا دائما دائما ألون، يعني هاي حالتي، شو الموضوع مو مهم، المهم أنا مرتاح نفسيا وألون. فالوالد الدقاء يلبه مطر، شو تسوي؟ أذاكر. ما كنت أذاكر أنا، ألون. شو هالشغف في التلوين وما في موضوع أصلا للتلوين؟ اليوم ذاكرتي هو عبارة عن لوحة وألوان. أنت 5 سنوات الألوان والرصاص، قلم الرصاص موجود. أنت 10 سنوات، أنت 20 سنة القلم موجود، أأمن من أشياء كثيرة أنت يستعيش فيها. أنت كبرت 30 و40 و50، تكونت هاي العائلة اللونية معاك، كانوا أصلا بعض الفتاة قلم ومساحة، أصبح عندك أنت الحين لون، ولون احترافي، ولوحة ومساحات كبيرة ومجسمات وأشياء كثيرة بنيت عليها شخصيتي أنا. فأنا في قمة الأمان الحين، يعني شوف كلمة الأمان كانت صغيرة، وانتقلت إلى مرحلة لمرحلة لما وصلت إلى الحمد لله هاي المرحلة، وأنا أعيش قمة الأمان. ولا شو يعني أنت تجلس بالساعات الطويلة أنت والألوان ولوحاتك وهذه السعة الكبيرة اللي أنت تعيش فيها، شو معناها هذه؟ هاي كلها تساؤلات لها أجوبة خاصة، وأجوبة يبغي لها حضور في أقل وقت. أنا لازم أنزلها الأجوبة هذه وأقول عنها يعني.
بس أنا سمعت من اللي عرفت أن أنت ما كنت تتوالم ويا بعض المدرسين.
هو اصلا في المسيره كلها ما في مدرسين اصلا، يعني اذا نبغى نتكلم بوضوح كامل، وهذا اللي احبه انا دائما، ان منظومه اكتشاف الموهبه وتعليم الموهبه او اكتشاف الموهبه وقيادتها الى مرحله الاحتراف، هاي منظومه مو موجوده اصلا يعني في الاساس،
حتى في الرياضه.
فما بالك منهم المدرسين. أنا ضد شيء يسمونه حصة تربية فنية أصلاً، لأن حصة التربية الفنية لـ24 أو 36 طالب كانوا في الصف، فكان من الطلبة الموهوبين 2-3، الباقين شو يسوون؟ يقضون على حساسية الحصة، لا المدرس يقدر يعطي المادة ولا الطلبة مستوعبين ماهية هذا الشيء.
نفس الشيء الموسيقى،
نفس الشيء الموسيقى، بس الإدارة هي نفسها ما حاسب قيمة الحصة. على هالأساس كانت هي تحصيل حاصل وكانت هي سد للفراغات.
بس بالملخص المفيد عندك كانت مشاكل ويا المدرسين ولا
مع التربية الفنية؟ أنا معي كلهم
المدرسين يعني. الثانيين أسلوب تعليم يمكن، هل أنت ما كان يعيبك أسلوب تعليمهم ولا بس في الفن ما كان يعيبك؟
أنا سبحان الله من صغري أنا يعني كنت ناقد لأسلوب التعليم وطلع صح يوم كبرت
بشكل عام
طبعا، لأن أنت تبقى تعلم لا تعلم مثل مادة مثل المواد العادية اللي هي يعني مثل أي لغة مثل أي علوم مثل الرياضيات، هذا شيء ثاني، لا تعطيني حصة. وكان النتيجة أنك لازم توجد البديل. شو البديل؟ هو بديل منطقة اكتشاف الموهبة وبعدين تزكية الأشخاص اللي يكونوا موهوبين، ما أدمجهم ما بين المجتمع وأحسسهم أنهم أنتم مثل غيركم، تعرفون ما تعرفون.
تعرف شو اللي ضايقني مرات مطار؟ يوم ننولد تسمع وايد من الكلام اللي يقول لك أنت فريد من نوعك، ما في مثلك، بصمتك البصمة الوحيدة في الدنيا، ما في حد عنده نفس البصمة. نعم. شكلك وكذا وشخصيتك ترى ما في مثلك تسويقيا وإعلاميا، وايد تسمع هالنوع من كلام. نعم. صح؟ أنت الوحيد وما في غيرك وكل إنسان غير عن الثاني، ولكن كل النظم اللي نبدأ فيها حياتنا لين ما نكبر موحدة.
صحيح.
يعني بالإنجليزي one size fits all.
صح.
حجم واحد للكل. إنزين أنا ضعيف، أنا متين، أنا قصير، أنا طويل. اللي يقهرني أني أشوف هالنظم خصوصا في التعليم، خلنا نركز الحين على التعليم عشان نتكلم، يعاملون كل طفل مثل الثاني، كلكم لازم تتخرجون في الرياضيات، كلكم في الأحياء. زين أنا ما أحب أحياء، لا لازم تدرس، لازم ما أحب. زين
صحيح.
فشو يستوي؟ حتى لو الواحد عنده موهبة ولا شطارة في مادة وحدة، عشانك تاخذ انتباهها في المواد اللي ما يحبها ياسيب ذي الجهد مضاعف هناك عشان ينجح، عشان هو أوردي ما عنده أي اهتمام. فأنت تقول أنت لو سقطت ترى ما بتطوف الصف، فغصبا عنه لازم يذاكر ولازم يحاول ينجح على حساب شو؟ على حساب الشيء اللي هو يحبه هناك. ما لازم وايد يمكن يبدأ جهد عشان يقدر، عشان فيه شغف وفيه اهتمام بينجح.
بينجح صح.
فللأسف عندك مو بس في التعليم، في كل شيء نعامل الإنسان بهالأسلوب. قلنا أنك فريد من نوعك، بس لا، كلكم لازم تتخرجون، كلكم لازم يكون عندكم هاي سكول دبلومة، باتشلرز ديجري، ولا حتى ويوم تقدم على وظيفة حتى ما بيشوفونك.
صح.
هذا هل هذا معيار؟ ما أتوقع أبدا هذا معيار. يا ما في أمثلة مو بدارسة، مو مخلصة مدرسة، ويمكن من أكثر المبدعين. أنت حين دخلتني موضوع كبير، بس يعني فهمت بعد شو قصدك إن صحيح. أسلوب التعليم.
نعم. شوف أنت حين يعني اللي فرز هو موضوع الهم، هموم، هذه هموم عدم دمج الموهوب، يعني انك ما تعطيه فرصة انه يكون مميز. الموهوب مميز اصلا، الموهوب هو اقلية في الحياة، لان الهبة اللي توصل ما توصل للكل.
نعم.
فكيف بيكون هو معتد بنفسه اذا كان يشبه الكل؟ فلازم يكون هو خاص عشان يعتد بنفسه ويقدم الاكثر. كيف يعني كيف المغني له محبوبين كثار، وكيف الممثل مثلا، وكيف الشاعر، وكيف الأديب؟ لأنه ما يشبهون كثار. لو كان اللي يشبهونه قد الجمهور كان اختفى.
هي.
يعني تعرف نظرية الكم. فالله عز وجل يعني يعطي الهبة هبة، بس في شيء الله عز وجل يعطيك الهبة، بس أنت كيف تأخذها، كيف تعيشها. في نقطة أساسية في موضوع هو ترى أجيال، ونحن من جيل واحد ومن أجيال كثيرة، فما في منطقة مرور في يسمونه طفل في علم النفس. الطفل هذا مو مدرك إلا بأشياء بسيطة، الكبير هو اللي مدرك بأن الطفل عنده شيء. يعني الحين مثلا لو عند الطفل نحس أنه موهوب في شيء معين، هو مو مدرك أنه يمشي وراء موهبته. فالحظ أن يكون في ناس مدركين أنه هو موهوب، وهذا اللي حصل لي أنا من عند الوالد والوالدة. أدركه من أنا عندي شيء، فلما مشيت أحس أن الأمور تسهل لي وأنا ما أدري. بس مجرد وصلت مرحلة 16 أدركت أن الرحلة كانت بحماية أشخاص، والأشخاص هم الأب والأم. جميل. على هالأساس أنا حولت تركيزي في إنتاجي يعرض على الجمهور، والجمهور كانوا اثنين. والأب والأم. فكان لما أعرض عليهم هم ما يعرفون أوليات اللي أنا أسويه، بس عندهم كان خلطة سحرية حلوة أن الاهتمام ببساطة يقول لك ما شاء الله شيء حلو اللي أنت تسويه، وايد حلو. عرفت هالكلمة شو تسوي؟ تأسس. مجتمعنا يحتاج طفل ينقال لك وموهوب يطبطب عليه، يعني يترتب على كتفه يقول لك أنت بتكون مميز عن غيرك ولازم تهتم في نفسك. الرسالة لازم توصل للموهوب نفسه كأنه توصل له تحت المخدة، يسحبه يقول لك تراك أنت مميز،
تبني في الثقة بعد.
أنت أطلع من المنطقة هذه، أنت ما يهمك يمكن قدامك 16 ألف جدار، أنت عندك آلة واحدة تكسر الجدران هاي كلها، بس لازم أنت تكون أنت مؤمن بنفسك في الأول. وبعدين لازم تحارب أول الحلقة اللي حواليك، أساس إذا أنت نجحت وانتصرت في الحلقة الأولى الحلقات الثانية تكون تعرف. يعني مو موجودة. هاي طبعا أنا كلامي دائما أقوله، الإنسان اللي يقدر يكتشف أنه هو شيء مميز،
نعم،
ما يمثل أنه هو شيء مميز، شيء فرق كبير. لأنه يوم يكتشف أنه هو مميز طاقة التميز الداخلية بتدافع عنه وبتكسر الدنيا حواليه،
وفي استمرارية.
إذا مثل أنه مميز حالة الوفاة سريعة بتكون
100%. ما في استدامة
أكيد.
البارحة يا سراور بيعي لقطة على اليوتيوب مع مايك تايسون الملاكم، وبدأ يتحسس في المقابلة يعني بشكل عاطفي، عشان الريال اللي يسوي المقابلة طرى أول مدرب للي توفى قبل ما يحصل بطل العالم، فالريال كان وايد شيبة، فقال هالريال الوحيد اللي كل حد كان يقول عني قصير وصغير جسميا، ما أقدر أكون ملاكم على الوزن الثقيل إلا هذا. هذا تم يقول لي أنت بتكون بطل العالم وأصغر بطل عالم، وتم يقول لي تم يقول لي تم يقول لي ليه ما صدقت؟ يعني قال هو الوحيد اللي شاف الموهبة فيها، مثل ما أنت قلت الحبة هاي بدأ يغرس ويزقي ويرعاها لما آخر استوى صدق استوى أصغر بطل عالم في الوزن الثقيل، عشان مثل ما أنت قلت كان في عنده الحماية.
نعم.
ما دامك طريت الوالد والوالدة اللي حلو، أنت تيبني للموضوع اللي بوصل لك قبل ما نبدأ في وان تو يعني. تعرف على مدى صداقتنا مطر ما سمعت وايد عن الوالد الله يحفظه، فبغيت الحين أسألك خبرني عن الوالد.
يعني طبعا احنا دائما نتكلم عن الوالدة، والوالدة يعني
الوالدة بنوصل لها
أساسية أصلا يعني في أشياء، بس الوالد اللي ما حد يعرف عنه هو مؤسسني أنا عدل، يعني مؤسسني في كل شيء، يعني لدرجة أن يمكن حتى كل المسج اللي هو خلقها، يعني ترك الرسائل اللي تركها للكل يمكن أطبقها أنا في أشياء كثيرة. كان تعرف أنت الأبو يترك رسائل كثيرة لعياله، حد يأخذ به وحد ما يأخذ به. كوني أنا كنت لصيق وياه، يعني أنا من اشتغلت وياه فترة طويلة، بس أنا بذكر في مكان يعني أو كم من مكان مرتبط بمجال الفن، يعني أشياء كثيرة ما تعد وما تحصى بالنسبة لي أنا، لأن كون شخصيتي بشكل كبير. تعرف ليش؟ أنا اكتشفني من الداخل، فاكتشفني أنا من نوع الهادي ولا العصبي، اكتشفني أنا من نوع العجول ولا اللي يفكر بهدوء، اكتشفني. فقام هو يضبط العملية هاي كلها، هو ضبط الشخصية مثل ما يقولون، عدل مسارها. قليل من الآباء يكتشف أبناء من الداخل، دائما نكتشفهم من مساراتهم الخارجية، بس أن يغوص في داخل أبناء هو هذا شيء كان عجيب بالنسبة لنا نحن. أنا بالنسبة لي واتكلم عن نفسي، يعني أن كان له دور كبير في وجودي أنا يعني كأرتست الحين، مو بأرتست الرسام والنحات كلهم فنانين ترى الموجودين، لا، المتمكن في القرار وبناء الإنجاز والضغط على النفس لما تكون أنت مميز في إنجازك. هذه الخلطة مو مع كل حد،
صحيح.
بنا فيها روح، شوف بنا فيها روح الفنان اللي يعرف التجارة، الفنان اللي يحاسب على النوعية، الفنان اللي يقدر يصبر على صعوبة الإنتاج، الفنان اللي يقدر يفرح بس بطريقة فيها نوع من مثل ما تقول يعني نوع من التكبر، لا هو التواضع المحمود، يعني أنك أنت تكون متواضع بس نفس الوقت تحسس أنك أنت مميز في هالإنتاج اللي أنت سويته. شفت شي قال الخلطة الفلسفية اللي بناها داخليا، فما بالك يعني لين اليوم أنا أشوف أن هو حوالي أنا في أشياء كثيرة يعني تدور علي أنا في حياتي نفسها. فدائما كنت أقول يعني قال لي الوالد، فقال لي الوالد هو عبارة عن دستور معين أنت تأخذه وياك تبنيه في أكثر من مكان. ساعات الدستور تأخذه وتعطيه طفل، وساعات تأخذه وتعطيه إنسان، وساعات تلجأ لي يوم تنسى قيمة معينة أنت فقدتها في حياتك، فتلجأ تقول أوه في الدستور اللي أنا تعلمت فيه أكون بهالطريقة وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة. فهاي أشياء كثيرة. شيء من الأشياء مرسمي اللي أنا بنيت هو أدرب فيه الأطفال وغير، كان حلم وما حد كان ياسي يقرأ الحلم غيره هو، وكنت وكان يبنيني بشكل وأنا ما أدري. ويوم وصلت أني أنا فتحت هذا المكان والأطفال كانوا يوني، كانت هناك أعباء مادية عقب 6 سنوات من الأعباء المادية كان يقرأ قرآن في المسجد ونحن نترياه. شوف نحن كيف نتريا الجيل القديم، يعني نحن جينا نصبر لين يخلص شو يبغي هو يتكلم ونحن نتكلم. بعد ما خلص كان في المسجد ويفا أقول له أبويا أنا بسكر المرسم هذا أنا تعبت، ردي يكمل القرآن يقرأ كأني أنا مو موجود. طبعا هني أوردي أسسنا كيف نحن لازم نصبر على الكلمة اللي بتطلع من عنده. فنزل للمصحف وقال كلمتين رفع نسبة الطاقة إلى 12 سنة قدام. كيف شو قال؟ قال أول مرة أشوف إنسان يبغي يبيع ولده رد قرأ القرآن مرة ثانية وتركني. فيوم قال لي بهالطريقة إني عرف أني أنا كنت مسوي المشروع كابن مو كمشروع تجاري، شيء أنا أحبه وأبنيه جزء بجزء بجزء. فيوم أعطاني أنا مثل اللي تقول شيء نزل عليك فجأة، من يومه على قولة أخوان المصريين كسر الدنيا، كسرنا الدنيا في موضوع تعليم الأطفال والسيرة في مجالات استقطاب المواهب، دعمت وايد في مجال المواهب الكثير وفتحنا مسارات كثيرة. آمنت بأن دوري ما كان بس فنان تشكيلي، لا كنت أنا لازم أخذ بإيد الآخرين. من خلال كلمة بسيطة قال أنت ما تتنازل عن ابنك، فكيف تتنازل عن مرسمك ومرسمك واحد من عيالك.
نعم.
فأقول لك يعني ساعات البناء اللي يجيك من الأب والأم مو فلوس، مو بمتابعة دراسة عشان تأخذ شهادة، مش هذا الشيء بس، لا هو لازم يعمد في بناء الروح داخلك على أساس أنك تقدر تعيش به، لأنه في يوم من الأيام بينتهي يعني بيكبر، وإذا الله عز وجل يعني مثلا يطيل بعمره بينتهي ما بيقدر يمد يديه لك أنت. فأنت شو تلجأ لخيوط الروح اللي بناها بينك وبينه أكثر من أنه الكلام اللي تنتظر أنت. فعشان جي دور الوالد بالشكل اللي أنا سأتكلم عنه دور جدا قوي في بناء يعني مطر باللاحج على أساس أنه يكون فنان تشكيلي.
أعرف من بعض القعدات وياك الوالدة كان بعد لها دور وايد ضخم وعظيم، فالله يرحمها، أباك تخبرني عنها.
الوالدة يعني أساس، والوالدة مثل أي أم ترى أن تحن على عيالها وغيرها وكذي، بس الوالدة قيمتها أن عندها هدوء، فيها نوع من الاستيعاب، مستوعب المجتمع، ما عنده أخطاء كثيرة تخالط فيها المجتمع، يعني مخالطتها للمجتمع مخالطة رحيمة يسمونها اللي ما فيها قيل وقال كثير. فلما تبني أنت تكون في جوار السلام والأمان. آمنت بشيء مثل ما يقول الوالد باللي عندي أنا، بس لما بديت أنا أكبر كانت هي أكبر سلاح في مسيرتي الفنية، لدرجة أن هي من كثر اهتمامها كانت تشوفني أنا حتى في المنام، تشوفني مال 20 سنة قدام حتى، وكانت تنبأ. بس نحن في نحن صغار نحن ما مصدق بيقولون لك أنت بتكون يوم من الأيام ولا بيصير لك هذا الشيء. فكان الوالد عنده التأسيس الروحي العميق اللي انبنى عليه في المستقبل. كانت دائما نقول لي يعني لا تترك شيء انت تحبه، واذا كان اللي تحبه ما يوصلك الى يعني مناطق الخطر تم مؤمن به. طبعا خلنا نقول ان مشت الحياه واكتشفنا ان هي عند الفن مكنون، وبعد دخوله الى مرحله المرض وتعرض الى جلطه وغيره وهذا بدات ترسم، فكان هنا يعني شيء كبير بالنسبه لي خصوصا انا وبالنسبه لاخواني، شيء كبير ان الوالده تتعامل وياي بنفس اللغه، يعني اللون فرشاه ورقه لوحه معرض، يعني دخلت في عالمي مع ان هي متنبأ لي انا، وطلع التنبؤ لها هي ان هي في يوم من الايام بتكون مميزه، بتكون هي فقدت النطق بس هي اكتشفت يعني لغه ثانيه تقدر تواصل فيها الناس، هي ما تقدر تقول مرحبا حق الناس بس هي تروم تأشر على لوحة هي رسمتها، فتقول حق المجتمع العادي شاركني بفرحتي أنا إنسان مبدع ترى أنا أقدر أتشارك وياك. فقدت النطق 14 سنة ولمت حواليها بلغة تنقيطية خاصة في التلوين وتسيطر على لوحة وبناء روح داخلية ما استوت قبل أصلا عندنا نحن، لدرجة أني أنا نسيت نفسي كأرتس وذبت في اللي هي تسويه. اليوم كان عنده معرض شخصي هاك الأيام، أول معرض سولو أنا ما سويت حق نفسي، لو شفت الفرح وهي بعيدة، ها المعرض في مكان وهي بعيدة، لو شفت الفرح اللي هي كانت تعيشه وتدري أن المنتج اللي كان تنتجه معلق في أماكن وفي زوار والناس معجبين ولا بدأت سيارات تطلع من هناك ويزورونها في البيت عشان يقولون لها الشيء، أعطاها طاقة 14 سنة قدام تعيش على هالأساس. في قصة وايد كانت يعني مهمة بالنسبة لي عن الوالدة، إن كيف خلت الناس يحبونها وهي ما تنطق، وهي في سرير حتى يوم كانت بدأت يعني شوي شوي تضعف لما وصلت إلى مرحلة معينة، باللون لوحة فرشاة قلم. الصدفة في الله كله إن هي وقعت وهي ما كانت تكتب قبل الجلطة، بعد الجلطة وقعت بيدينا اليسار اللي هي تشتغل إيدهاي تكتب توقيع واحد، الله كريم يعني هي ثقة بأن الله عز وجل أكرم من كل حد موجود، والدليل على أنها عاشت بين الألوان. وعقب ربط نفسي أقول عيال في أساس أصلا لي أنا موجود في منطقة معينة كانت عند الوالدة، حب لهذا الشيء يمكن هو اللي ساعد على أن هي تبنيني لأن أنا ما كبرت، يمكن الوالد لأنه هو يعشق الوالدة فمن كثر ما يعني حبها هو يقول الشعر، يمكن قريحة الشعر ما اشتغلت إلا يوم شاف نموذج قدامه، هو استوى الشاعر عشان الوالدة موجودة وأنا استويت أرتس عشان الوالدة حمت هذا الموضوع وطلعت هي فيها هذا الشيء. هي ودعت الدنيا وهي عندما يقارب 100 لوحة موزعة، ما تبيع ولا لوحة بس تقول ما دام هذه اللوحة بتقربني من إنسان اهدوها إياها. الوالدة تركت لغة خاصة، اللغة الخاصة هذه متحكمة فيها أنا قبل أي حد ثاني، فكيف هذا الارتباط الحسي الحلو اللي موجود ما بين الولد وما بين أمه، وكيف موجود ما بين الزوج نفسه وما بين زوجته اللي موجود، يعني ما أدري أنا عشت في جو كان جو جدا حلو بالنسبة للوالد والوالدة، وبالنسبة لي أنا كيعني يمكن أقول يعني أنا مؤسسة الشيء في العائلة نفسها هو موضوع الرسم، حوالي يرسمون بس ما حد خذها كمنهج أساسي مبناي من أم وأب على هالأساس. يعني
كيف تلقيت خبر وفاة الوالدة؟
والله أنا كنت برع البلاد طبعا، كنت في برلين وكان في رحلة فنية، ما تمنيت أني أنا أكون في رحلة فنية على الأساس، ما كان موضوع أني أتلقى الخبر قد هو موضوع كيف يعني كيف تترك وجود الوالدة داخلك كطاقة قوية. يعني فأنا كوني أرسم فأعرف شيء يسمونه جسم وروح، فأيهم أهم، الجسد أم الروح؟ فسألت عمري خلال الرحلة الرجوع السريعة من برلين لين دبي أني أنا أقول لا، أنا ما بأترك الوالدة، أنا أبغي أكون موجود ياها، أبغي هي تكون على طول داعم لي وقوة بالنسبة لي أنا. فعرفت أن البكاء على جسد منتهي بكاء يعني له فترة بسيطة وينتهي، تعيش مع روح أنا أشوفها بالنسبة لي أنا أن أهم. فأظني أنا يوم تلقيت بهالطريقة، يعني الحزن غيره هذا وقتي ترى أوله، بس نحن كون الإنسان نساي شوي شوي يبتدي ينسى الجسد، بس الروح ما تنسى. ومن ضمن الأشياء اللي يعني خلتني أنا أقوى عقب فترة بسيطة على فقدها إن زادت نسبة الإنجازات، فكانت تطلع ما بين المكرمين لي يعني اللي كرموني أنا كانوا، فهي تطلع أنا أشوفها بعيني أصلا، يعني أشوفها من كثر ما أنا أجسدها في راسي فأنا أشوفها، فاستوت الارتباط قوي بيني وبينها. يعني لين اليوم كان سؤال عابر في وسيلة إعلامية، قال من وين تستمد طاقتك؟ أقول من الوالدة، عقب طاقتي كديني وغيره من الوالدة، لأن هي بنت عندي كيف ارتبط بها، ولما فقدناها لازلنا مرتبطين بها، لأن هي عندها بعض الأفعال اللي تزيد من طاقتك لين ما أنت تنتهي من الدنيا، ويمكن أنت الطاقة هاي اللي تتلقاها توصلها اللي يجون بعدك وتتواصل هذه الطاقة، لأن طاقة مميزة تعتبر جسدت في واحد حالم، يعني عنده منطقة يقدر يتخيل فيها اللي ما يتخيل، فما بالك أنه تلقى الروح هذه وخلاه وياه تتعايش وياه. فأنا متعايش مع وجود الوالدة، مو مع الوالدة أنه منتهي،
هي موجودة.
نعم موجودة في أشياء كثيرة بالنسبة لي أنا.
تحس في رابط بينك وبينها ليه مستمر؟
أنا الرابط عندي أظني إذا انتهى أنا بنتهي لهالدرجة، يعني أنا أشوف أن ارتباطي بالوالد والوالدة شيء كبير، ومو بالارتباط هو العاطفي اللي ما بين أب وأم، يعني الولد يوم يرتبط بأب وأم في شيء ثاني أنا يعني أنا جست في داخلي، هو اللي أنا يلس في مساحات كبيرة، يعني مثلا منطقة تفكير كبيرة هي بالست ساعات وسبع ساعات، فإذا ما تحيي هالجانب أنت ما تقدر. أنا بالنسبة لي ما بقدر أتعاطى بشكل كثير مع كل اللي حواليه إلا إذا كنت أنا مرتبط بأن لازلت هذاك الولد عند هذا الأب والأم، لأن هذا وايد مهم بالنسبة لي. يعني من الأشياء اللي أنا مرتبط فيها أن أثناء كانوا يحاولون في المستشفى أن يحاولون ينعشون قلبه، فطبعا يعني يقطعون الثوب اللي هي لابستن وكذي أساسا يوصلون أنا خذيت هالثوب وتم معايا لفترة طويلة، وعقب بنيت شخصيتين، شخصية أنا شخصية هي، وعقب قلت أنا أحتاجك، فرسمتها في لوحة، فخذيت هذا القماش لبست الشخصية الثانية اللي هي الوالدة بشكل الحاجة له، فقلت لا زلت مرتبط بك في لوحة، لا زالت موجودة اللوحة هذه، فكان هي قمة الارتباط. اللوحة الثوب اللي عليها ثوب الوالدة اللي هو من الثوب الأخيرة البسيطة، اللون الثوب نفسه اللون فني كبير يعتد من الأشياء جدا جميلة. فباقي قطعة واحدة، القطعة هاي محطوطة عندي، هي دائما موجودة عندي كارتباط. أنا ما أبغي أجيب القدسية في ثياب وغيره وغيره، بس أنا أعرف كيف أبني خطوط الاتصال ما بيني وبينها، وهذا هو الفرق. يعني فلازلنا يعني لازالت هي موجودة في خصوصا في الإنجازات عندي هي تبان. فمثل الآدمي يوم يوصل إلى منطقة الإنجاز يرفع رأسه، نشوف الأولمبياد يبكون، نشوف في أماكن ثانية عينهم تدمع، هني في الإنجاز يوم ترفع رأسك تتذكر هي بالضبط، أول ما تنجز شيء تلقاها هي موجودة عندك. يمكن هذا يعني جليل ما تلقى الناس ترتبط يعني بالأب والأم عقب ما ينتهون يقرونهم.
ناس يتعودون مطلق.
هي يتعودون وإنسان. بس تتكلم فيها كأنها هي موجودة الحين أظن قليلا بيكونوا من الناس، وهذا شيء مميز ترى.
نعم. أنت كيف كأبو عندك أولاد عارف؟
هي الحمد لله.
كم ولد وبنت؟
أنا عندي 6 أولاد وبنت، البنت هي الأكبر وهي تعتبر يعني شال مهنتي وشال حرفتي وشال موهبتي.
بثينة.
هي نعم.
وشو إحساسك أب؟ شو الأبوة لك؟
الأب تحدي أظني ومسؤولية يعني، وخصوصا إذا مو بكل أب يدرك أنه أب مجرد يجون عيال. نحن كمجتمعات يعني ساعات الإنسان أو الرجل يعني مثلا هو يعيش مجتمع عادي، مجتمع قاعدة عنده تزوج بعيال وغيره وغيره، بس ساعات يكون مستعد ومو مستعد، هذا بعدين ترى يدركه أنه يكون يعني مثلا قدام مسؤولية أرواح تطلع قدامه، لازم هو يساعد في بنائهم، يساعد في أن مش يعني مثل ما يقول أني أنا بأسس عشان يقولوا أبوهم أسسهم، لا يعني يبنون شخصيتهم، يعني بناء الشخصية الخاصة لهم. هاي كلها كان تساؤلات أدركتها في المستقبل، ما أدركتها في أول ما يوني يعني الطفل الأول والثاني والثالث. فأنا دائما أقول يعني حق يعني اللي بيتزوج الحين ولا بيجيب عيال، لازم تدرك أنك تستوي أب، لازم تدرك نحن ما تأسسنا على حد يعلمنا شو يعني لازم تكون أب وكيف تكون تتعامل مع عيال.
في مثل مطاري بالإنجليزي بحاول أترجمه بالإنجليزي، إن أظن يقول it's easy to be a father but not anybody is a dad.
صح.
يعني وايد سهل تكون والد بس وايد صعب تكون أبو أب ولا أب.
صح.
مهتم يعني.
أنا وايد أيد هالكلام، مسؤولية كبيرة واحتراف فني وأب نصعب الأشياء.
ليه؟
احتراف يأخذ تفكيرك، يعني ساعات أنت مو منطقة التحكم في طريقة تفكيرك، ساعات أنت تطلع من هذا الجو، فساعات تحس نفسك متهم، تتهم نفسك أنك أنت مقصر، وهي يعني هاي أقول أنا بصراحة.
نعم.
أنك أنت دائما تحس أنك مقصر لأنك أنت تنجذب إلى منطقة التفكير مالك اللي هو تعيش فيه من زمان. يوم أقول لك منطقة الأمان، حتى عندك عيال تبغى تلجأ في منطقة الأمان مالك، فبسرعة بتخلص مثلا نقول لك الواجب، بس لازم تدرك أن هذه يعني يبنون لك أشياء كثيرة، حتى إذا كان شيء ضدك ترى منك أنت في أنك أنت ما ساعدت على الحماية هاي بالضبط، فأنت لازم تدرك بأن هذا الشيء جدا مهم.
هل تحس كونك فنان أثر على زواجك وأثر على مسؤوليتك كزوج وأب؟
يعني أنا أشوفها هي أثر يعني شو أقول أنا، يمكن يعني أغلب الناس مو مدركة هالكلام.
شرح.
يعني شو أقول أنا، يوم أقول الإنسان يهب هبة، ساعات الهبة شيء بسيط قيمتها شيء بسيط، يعني قيمة السوقية شيء بسيط، ساعات يهب هبة هو يتم مو مدرك يعني قيمة الهبة، يعني مو مدرك حجمها. يعني مثل الفقير يوم يكون يعني عنده يومه للخمس دراهم ولا العشر دراهم، فجأة يلقى ورث جاينا بالملايين، الصدمة الداخلية اللي تصير عنه، عدم التصرف، كيف بيتصرف، هل هو يقدر يتنفس حتى يوم بيحصل هذا المبلغ ولا لا. بنفس الشيء الهبة ترى هي شيء ثجيل من عظيم من الله عز وجل، فأنت لم تكون مدرك تكبر وياك، وهذا الخلل اللي يستوي إن لما تكبر وياك أنت تساعد على أنك تكبرها، ساعات تأخذ مساحات الآخرين، العيال، ساعات الزوجة، الاهتمام الخارجي اللي هو خارج منطقتك. أنا وايد أعيش داخل في الداخل، وياس أتوجه إلى الداخل أكثر، يصعب علي. شوف في شيء عشان قيسه، نقول الذهب له وزن. الذهب ومعيار، نقول معيار المسافات لها مقاسات. الشغف شو شو مقياس الشغف؟ مقاسات الشغف شو؟ لا زمن يطابق عليها ولا مقياس طولي يطابق عليها ولا وزن يطابق عليها. شرعيا هني السؤال، شو تقيس شغفك بشو؟
ما فكرت فيها قبل.
فهذا السؤال اللي تطرحه تخلي الناس قبل أن ينتقدون ولا يقللون ولا يرفعون من الشأن، خلونا ندخل في العبارات هذه اللي الموهوبين مندمجين فيها. إذا فسرناها للناس بتلقى مجتمع بيئة ناضجة تنتج نضج، يعني تنتج ناس لهم قوتهم.
صح.
متى أنت تنهي المواهب هاي كلها؟ بأنك أنت أصلا تقول حق الموهبة مالك بيئة موجودة هنا
تستصغرها.
وايدين يسألوني أنا، أنت مطر يوم ترسم تحط بيتهوفن وتحط أغنية باك جراوند وإضاءة وغيره وهذا؟ قلت لهم لا. قال ليش؟ قلت لهم لأن هذه أشياء تراكبي، يعني هذه أشياء إضافية أصلا، هاي أشياء تحطها ما تحطها مو مشكلة. لأن من الداخل ما في شيء يسمونه موسيقى، ما في شيء ترى في الأشياء هاي، هاي نحن بنيناها. صح. بنيناها من ضمن القصص اللي نشوفها في السينما هي.
نعم.
أما أنت داخلك ترى أنت شيء ثاني، ترى مخلوق وايد غير، عندك تركيبة ثانية. يمكن موسيقاك الصمت وضربات الفرشاة نفسه وبناء يعني العمل نفسه والغوص في العمل نفسه. يمكن أنت التجسيد اللي تشوفه اليوم مكت صغير باكر ينبني على 8 يعتبر نغم عندك هذا الشيء، يعني كلمة الله تقولها عقب ما تنتج عمل. يمكن الشاعرية العالية اللي أنت أستبنيها داخلك تطلع من خلال خط مثلا ولا كلمة أنت كتبتها، أنت ما تدري عمرك وين. الناس ما فاهمة أن الفنان الموهوب أو اللي عنده موهبة عنده نغم وعنده نوتة يدق عليها في الوقت اللي هو يبغيه.
صحيح.
عنده عالم ينتقل له ويحس بالأمان أحسن ما يكون ما بين الجموع. هل وجودي أنا يعني مثلا وجود الناس كل شخص مع أصدقائه هو النغم الأساسي؟ لا، وجوده مع نفسه أكبر نغم أصلا،
يكون صديق لنا.
هي نعم. في تشكيل معين سويته أنا يعني خليني شوية أستوي فني ونفسي أنا اليوم، فأقول لك في شيء يسمونه بنيت أعمال فنية لترجمة ما بداخلي. الكلمة يمكن أنا ما أقدر أنتجبه، بس سميت شيء يسمونه حلقاتي الخاصة. الحلقة هي عبارة عن الدائرة، حلقات المقربين لي وحلقات الناس اللي يمرون علي فترات بسيطة وحلقات الناس اللي أصلا ما تمر عليك. فسويت على شكل مجسم دائري. أنت ماسكنه بشكل كبير وما تقبل أي حد يدخل عندك، لأن الحلقة يوم تدور تعتمد في بناء الطاقة الخاصة لك أنت. فإذا دخلت له شخص ثاني طاقة لك وتعتبر دمار له هو، فأنت ما تسمح لحد، بس تنتقل في مرحلة المراحل من حلقك أنت إلى حلقة العائلة إذا كان الأب والأم موجودين، الزوج والعيال. إذا الإنسان اللي أنت أصلا لو دخل في حلقك دمر كل شيء وياك، فلا يعرف أنك أنت على قولتهم يحول كلمة رسام إلى مشخبط، يحول فنان موهوب إلى هواية بتنتهي، يحول كل العبارات إلى الدمار. فتحطها في حلقة يمكن هاي الحلقة تستخدمها في 5 سنين مرة.
ما بطول، آخر سؤالين سريعين، شو أكثر شيء ندمان عليه لو تقدر تقول؟
هو ترتيب الحياة، أني أنا ما أدركت أني أنا أرتب حياتي صح في البداية. يعني شو قصدي في ترتيب الحياة؟ يعني دائما أقول أنا الفنانين لا تتزوجون مثلا، أنك أنت تكون مجحف وظالم في حق الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر يبغى الوقت.
نعم.
فأنت تسرق هذا الوقت هذا كله، وحياتك أنت أسرع من حياة الناس العاديين ترى، لأنك أنت أنت تندمج في 6 ساعات، معناه أنت مسروق 6 ساعات أصلا من حياتك. لأن 6 ساعات يعني أنت جالس لوحدك، ما في هذاك التخالط، بناء الذاكرة مع الشخص الآخر غيره غيره. بس هذا يعني ما يخليك فاق الندم اللي أنت على قولة الندم اللي يخليك تعبان نفسيا، بس يعني تحس بهالمنطقة الندم موجودة تدور حواليك. في بعض القرارات الأساسية اللي هي اتخذت أنت مثلا أنك أنت تكمل في شيء وأنت مدرك هاك الوقت أنك أنت مو بجيد في هالشيء. مثلا ساعات أنك أنت تقول أنا بدرس الشيء الفلاني هذا، ليش؟ لأن اللي حوالي ياس يدرسون، خلينا نطلع ندخل أدرسه. ندمان على شيء رئيسي وأساسي أني ما انطلقت، يعني اختلطت مع العالم الآخر بشكل سريع، في يعني في مرحلة كانت جدير بإني أنا كنت أنافس في كل وقت، وبعدين أدرك وأكذب هذا الندم من خلال أن المجتمع ما كان جاهز أصلا عشان أنت تطلع في كل وقت ولا تتحرك في كل وقت. فشيء يغطي شيء بالطريقة.
مطار في كلمة،
مطر ثلاث حروف ترى. يعني أنا ما أقدر أحجم نفسي في كلمة، بس أنا أقول مطر أدرك نفسي بسرعة.
حاول. شو أول كلمة؟ يوم أنا سألتك السؤال شو الكلمة اللي طلعت؟
السؤال شو اللي في الأساس؟
مطر في كلمة.
يفكر بشكل ثاني.
مو بكلمة واحدة.
لا.
أنا بقى كلمة، كلمة تحس تمثلك، تمثلك اليوم، مو بلازم كل اليوم.
مختلف.
وصلنا.
إيه. لأن اللي أسنجزه كله مختلف.
صح. شكرا على وقتك.
الله يسلمك. شوفك.